قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن بن مالك المدرجي وهو ابن اخي سراقة بن مالك بن جعشم ان اباه اخبره انه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر دية كل واحد منهم لمن قتله او انصره. فبينما انا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج اذ اقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة اني قد رايت انفا اسودة بالساحل اراها محمد واصحابه. قال سراقة: فعرفت انهم هم. فقلت له: انهم ليسوا بهم ولكنك رايت فلانا وفلانا انطلقوا باعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أسمة فتحبسها علي. فأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطفت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فرسلتها ورفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. فعثرت لي فرسي فخرجت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر ينكر الالتفات. شاحت يدا فرشي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها. فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطعا في السماء مثل الدخان. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان ووقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا في تدية. وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرجعاني ولم يسألاني إلا أن قال: أخي عنا تسألت إلا أن قال. قال: فلم يرجعاني ولم يسألاني إلا أن قال: أخي عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في ورقه رقعة من أدم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا بحارا قافلين من الشام. فقص الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث هو حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، هو من أحاديث الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورده البخاري رحمه الله ضمن باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وقد أورد فيه عدة أحاديث مضت، آخرها قبل هذا حديث عائشة الطويل في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث سراقة بن مالك بن جعشم أيضا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر خرج من مكة مختفيا جعلت قريش دية رجل لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل أبا بكر أو يأسرهما ويأتي بهما، فجعلوا جعلا هو دية رجل بديتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه المقصود من هذا الترغيب، ترغيب الناس لبحث عنه حتى يظهروا بهذا المال الكثير. والدية هي مقدار 100 من الإبل، تعادل 100 من الإبل، هذه هي الدية. فجعلوا دية رجل لكل منهما إذا قتل أو أتي بهما مأسورين، فإنهما يدفعان لمن يقتلهما، فإنهم يدفعون على قريش لمن يقتلهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أو يأسرهما ويأتي بهما يدفعون له ديتين، يعني ما يعادل 200 من الإبل. فتفرق الناس يبحثون لينفروا بهذا الفعل الكبير. قال سراقة رضي الله عنه: وكنت في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، فجاء رجل وقال كأنهما في جهة الساحل أو إلى جهة الساحل، فقلت وقع في ظني أنهم هم، وقع في ظني أنهم هم، ثم قلت للذي قال: ليسوا هم، وإنما هؤلاء فلان وفلان، لأناس سماهم وذكرهم، وأنهم كانوا يبحثون عن ضالة لهم، وهو أراد أن يعمي عنهم وأن لا يذهب أحد ليلحقهم هو وليغفر بالجعل، أراد أن يصرف الناس عنهم ليلحقهم بنفسه فيكون له الجعل الذي جعلته قريش وهديه. ثم إنه دخل بيته وأمر جاريته بأن تحبس ناقته، تحبس فرسه، يعني توقفها حتى يأتي إليه، ودخل بيته وأخذ رمحا وخرج من ظهر البيت مختفيا، وجعل يجر أسفله أي الرمح بالأرض حتى لا يظهر له بريق، يعني يظهر غبار ويغطي بريقه ولمعانه، حتى جاء فرسه وركبها. ثم إنه استقسم بالأزلام على عادة الجاهلية، أنهم عندما يريدون أمرا من الأمور يستقسمون بالأزلام، وهي القداع التي يجعلونها في مكان ثم يعني يحركها ثم ينظر ماذا يخرج له، هل يخرج له سهم يجعله يتفاءل أو سهم يجعله يتشائم. فاستقصدت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني أنه لا يضرهم، يعني هو يكره أن لا يضرهم، هو يكره هذا الشيء وإنما يريد أن يضرهم حتى يغفر بالجعل. فلما استقسم بالأزلام قال: خرج الذي أكره، يعني أنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فرغبة في الجعل وطمعا في الدنيا قال: عصيت الأزلام، يعني ما نظرت إلى كون خرج لي السهم الذي أكره، وحرك فرسه متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر حتى رأهما. فلما أقبل عليهما شاخت يد فرسه بالأرض، غاصت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، دخلت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، فنزل وقع فحركها لتقوم، ثم ظهرت يداها وإذا لها غبار، يعني مرتفع في عنان السماء. فاستقسم بالأزلام أيضا فظهر الذي يكره. ثم جاء في بعض الروايات، أو جاء في نفس الرواية هذه، أنه قال طلب منهم أن يعني يقفوا وأن يعطيهم الأمان على أن لا يضرهم وأن لا يحصل لهم شيء يكرهونه منه،
فوصل إليهم، ثم إنهم أعطوه الأمان وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب عامر بن زهيرة كتاب أمان له على قطعة من أدم عن النجيس، ثم إنه وعدهم بأن لا يخبر عنهم، قال إنه لا يخبر أحد، وأنه يحبس الناس عنهم ويصرف الناس عنهم. ثم إنه عرض عليهم الزاد والمساعدة، قال فلم يأخذ منه شيئا ولم يطلب منه شيئا، وإنما طلب منه أن يخفي خبرهما على الناس، فرجع إلى قومه، فصار كل من لقيه يقول كفيتم هذه الجهة، ارجعوا فقد كفيتم هذه الجهة، أنا كفيتكم إياها، هذه الجهة التي جئت منها أنا كفيتكم إياها فلا تذهبوا إليها. وهو قد وجدهم فيها وعرفهم، ولكنه أعطاهم الأمان والعهد على أن لا يخبر عنهم أحدا، فكان يقول هذه الكلمة التي يوري بها والتي بها يبين أن هذه الجهة قد كفوا إياها، فإذا لا تسلكوا هذه الجهة لأنني قد كفيتكم إياها. ثم إنه لما رأى ما رأى، يعني من حبس فرسه وعدم تمكنه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوتر، قال علمت من يومها أن أمره سيظهر، يعني علمت من هذا من هذه الأحداث وهذه الوقائع التي أكرم الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وحبس عنها وحبس عنهما هذا الرجل الذي لحق بهما، حيث شاخ في فرسه في الأرض، ثم أعطوه الأمان، علم من حبس الله تعالى إياه عنهم وعدم تمكنه من أن يرسل إليه الأذى، علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، وأن أمره سيكون في علو وارتفاع، وهكذا حصل. فإن الله تعالى أظهر دينه وأعز جنده ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث أظهره على الدين كله، كما أخبر الله عز وجل في كتاب العزيز، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه القصة وهي قصة مالك بن جعشم، سرقة من مالك بن جعشم رضي الله عنه، تدلنا على ما كان يكنه كفار قريش من شدة العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلوا ما يستطيعون في سبيل هدائه والإضرار به، ولكن الله حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام ووقاه وعصمه منهم حتى وصل المدينة، حتى أظهر الله تعالى دينه ونصر عبده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا أيضا على ما أكرم الله به النبي عليه الصلاة والسلام من الحفظ والرعاية ومنع الكفار من أن ينالوه بأذاه وأن يصل إليه أذاهم، وأن هذا الذي أراد أن يغفر بالجعل الكبير حبسه الله عز وجل وحبس غرسه ولم يمكنه من الوصول إلى ما يريد، حتى طلب الأمان ورجع إلى قومه يخبر أنه قد كفى الناس هذه الجهة وأنهم يبحثون عن جهة أخرى، مع أنه يعلم بأنه في هذه الجهة، ولكن للوعد والعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وفى بما التزم به، فصار يصرف الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر والجهة التي هم فيها.
قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركن من المسلمين كانوا بحار قافلة من الشام. كانوا سجارا قافلة من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بيض وسمع المسلمون في المدينة محرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فشفتان يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يرد حر الطهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا صدارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رسل يهود على قطب من آطانهم بأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم الشراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظره. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطبق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف قطع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى باتت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا بالتمر بسهيل وسعد بغلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمار لا حمار خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر آخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يشم لي. قال ابن شهاب: ولم يذكرنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من بين هذه الأبيات.
هذا الحديث عروة بن الزبير، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه للهجرة لقيه الزبير معه جماعة كانوا جاءوا تجارة من الشام، ومعهم زياد، وشكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر منها، فلبسوا الثياب، هذه الثياب البيض التي أعطاهم إياها الزبير. وكان الأنصار في المدينة منذ سمعوا بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون إلى الحرة ينتظرونه كل قباح، فإذا جاءت الظهيرة واشتدت الحرارة اضطروا إلى أن يعودوا إلى رحالهم. هذا شأنهم كل يوم. فلما كان يوم من الأيام وكانوا خرجوا بانتظاره كعادتهم وجاءت الظهيرة واشتد الحر، فعادوا إلى رحالهم وإلى منازلهم. ثم إن رجلا من اليهود كان في قطم من أطامهم وفي الأماكن المرتفعة التي تتخل للإشراف والنظر بما يحتاج النظر إليه من مكان بعيد، لأنها تكون على أماكن مرتفعة، وإذا يراهم مبيضين يعني عليهم الثياب البيض ينقطع بهم السراب، يراهم من بعد. فنادى: يا معشر العرب، هذا حظكم الذي تنتظرونه، هذا جدكم، يعني حظكم، لأن الجد هو الحظ، هذا جدكم الذي تنتظرونه، يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه، والجد هو الحظ. منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء من الثمر: ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفع عندك العمل الصالح، صاحب الحظ وصاحب الجاه وصاحب المنزلة، صاحب السمعة والرفعة عند الناس، لا ينفع هذا عند الله عز وجل، وإنما الذي ينفع العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، إنما ينفع العمل الصالح. هذا جدكم يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه. ففزعوا إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا لاستقباله عليه الصلاة والسلام. فنزل في بني عمرو بن عوف، وكانت منازلهم في قباء، فمكث عندهم 14 يوما، أكثر من 10 أيام بقي عندهم، وأسس المسجد الذي هو مسجد قباء، صار يصلي فيه ويصلي معه المسلمون في قباء. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعض الناس لا يعرفون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لأنهم لم يسبق أن رأوه، وكانوا لا يميزون بينه وبين أبي بكر. وكان أبو بكر هو الذي يستقبل الناس، واقفا قائما يستقبل الناس. فلما صارت الحرارة أتى وظلل رسول الله عليه السلام بثوب، أو جعل شيء يظله، فعرف الناس أن هذا المظلل الذي أتى بالظل يجعله على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وأن المظلل هو رسول الله الذي يجعل عليه الظل، الذي يظلل عليه بالثوب أو بالشيء الذي يقيه الحرارة. عرف من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه بخدمة أبي بكر إياه، لأن أبي بكر كان يخدمه، وهذا من خدمته إياه وعنايته به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه ذهب بعد 14 يوما إلى المدينة، حتى نزل في مكان مسجده وقال: هذا إن شاء الله ننزل. وكان مكان المسجد مربدا، وهو المكان الذي قد دك وسوي ليجعل مكانا لنشر التمر عندما يخرط وعندما يسرم ويجلد، يجعل في هذا المكان الذي يسمى المربد. وكان يصلي فيه جماعة من المسلمين، يصلون في هذا المكان ويتخذونه مكانا للصلاة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من يملك المكان، فدل على غلامين من الأنصار، فقال إنه يريد أن يشتريه منهم ليجعله مسجدا، فقالوا إنهم يتركونه لله عز وجل ويهبونه له ليتخذه مسجدا، فأبى أن يقبله عليه الصلاة والسلام، وأصر على أن يدفع الثمن لهم، فاشتراه منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل يبني مسجده ومعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو يقول هذا البيت الذي أنشد من قبل،
هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر.
يعني هذا الحمال يعني كانوا يحملون على أكتافهم الطول واللبن والحجارة ويأتون بها ليؤسسوا المسجد وليبنوا المسجد. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل معه ويقول هذا الكلام الذي قد فيه على الحمال لا حمال خيبر. الحمال يعني كونهم يحملون على أكتافهم اللبن الذي يبنى به المسجد. لا حمال خيبر يعني هو ما يحمل منها من الزاد، ما يحمل منها من التمر، ما يحمل منها من الطعام. هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا وأطهر من هذا العمل الذي هو بناء المساجد والذي هو حمل الطوب وحمل اللبن على الأكتاف من أجل بناء المساجد. هذا هو المنهج، هذا المراد بما أنشده رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا البيت الذي قد قيل من قبل. ثم يقول الزهري رحمه الله إنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا غير هذه الأبيات أو أنشد شيئا غير هذه الأبيات، يعني معناه إنه لم يبلغنا أنه أنشد يعني غير هذه الأبيات، يعني وهذا يخبرنا عما بلغه وعما وصل إليه علمه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد هذه الأبيات التي أنشدت من قبل، ويأتي بهذا البيت الذي أنشد من قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به لما وصل المدينة أنه بنى هذا المسجد المبارك، وأن النزول فقد نزل في بيت أيوب الأنصاري، بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان منزله قريبا من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بني النجار من أخوال جده عبد المطلب، من أخوال جده عبد المطلب، لأن جده عبد المطلب أمهم بني النجار من الأنصار. فنزل ضيفا على أخواله من بني النجار، وكان منزله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في صحيح مسلم أن البيت مكون من دورين، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي، وكان هو في الدور الذي يليه الذي فوقه، وكان يصنع الطعام وينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك وجد في نفسه ألا يكون في مكان أعلى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطلب منه أن يتحول إلى مكان أعلى، يريد أن يكون هو تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام وألا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألح عليه وأقر حتى قبل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت شغرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأبي بكر حين أراد المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نفاقي، قال فشقيه ففعلت فشميت ذات النفاقين. وقال ابن عباس الأسماء ذات النفاق. وقال
عبد الحديث حديث أسماء هو يتعلق بحالة من حالات الهجرة، وهي إعداد جاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر بمكة عندما أراد المغادرة منها إلى المدينة، فإنهم أعدوا شفرة وهي الزاد الذي يصنع للمسافر ويتخذ المسافر، ووضعته في جراف، ثم إنها لم تجد رباطا تربطه فأخذت نطاقها وتشده في وسطها فقطعته قطعتين، ربطت السفرة في إحداهما فسمي ذات النطاقين. وقال ابن عباس أسمى ذات النطاق، النطاق الذي قطع منه قطعة شد بها الجراب الذي فيه زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أبي بكر عندما أراد الذهاب إلى المدينة. وإذا فهذا فيه اتخاذ الزاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب وحمل معه الزاد له ولأبي بكر، وأن الزاد وضع في جراب وشد بهذه القطعة من نطاق الأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها لهذا يقال لها ذات النطاقين ويقال لها ذات النطاق.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتبعه سراقة بن مالك بن جعشب فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساحت به فرسه فقال ادعو الله لي ولا أضره، فدعا له قال فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر براع قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه تربة من لبن فشرب حتى رضيه.
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا يتعلق ببعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأنه لما كان في الطريق لحقهم سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض، ثم طلب منهم أن يدعو الله يدعو الله له ثم لا يضرهم، فدعا الله فانطلقت فرسه. فهذا يبين أن الذي حصل لفرسه سراقة إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ساخت في الأرض وغاصت، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فخرجت من الأرض يداها، ثم اتفق معهم على ما اتفقوا عليه وهو أن يرجع وأن لا يخبر عنهم. ثم في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش فوجد راعيا، وجد أبو بكر راعيا معه غنم فحلب منه كذبة شيئا من الحليب ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي أبو بكر لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حاجته وشرب حاجته من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي حلبه. قد جاء في بعض الروايات أنه وضع عليه شيئا من الماء الذي كان في الإداوة التي كانت معه حتى برد أسفله فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر رضي الله عنه حتى رضيه. وهذا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه والعناية بأمره، وهذا شرف وفضل أكرم الله تعالى به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان رفيقه في هذه الرحلة من مكة إلى المدينة، والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل حيث قال الله عز وجل إلا فانصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
وقال حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت عبد الله بن الزبير.
نقف الآن ونجيب على ما يمكن الذي
وقد تبقى لي أن خلقتها فذهبنا إلى شيخ وعمل لنا عقدا جديدا وحصلت الآن وحصلت الآن مشكلة أخرى بعد رجوعها وعندنا وإيش الأشياء الأولاد ستة أولاد حصلت المشكلة في المنزل وقد شارك عليه وعليها وهي أربانا وقد أجلقت ثيابي إذا لم تخلقني
الآن كان قد جاءنا من المنجد سليمة والآن أفعال المصيبة من المنجد فتحت هذا التأجير طلقتها ولم أعرف طلقتها مرة أو مرتين فأنا لا أشعر تحت تأثير الغلط وأنا في بين يدي لا أريد تقريتها بسبب الأولاد ورجاء من تقل عليه ماذا أفعل هي الآن تريد أن ترجع إلى منزلها وما حكم الدين في ذلك الله أكبر شكرا
يعني يأخذون من المعلومات ومن الشكل بل ثم يكتبون
كيف عن هذه
كيف دعا رفعتنا الفراغة كيف بكا يعني لا صورك أو صورك صورين نزاهم فيها حديث دعا رصعتنا للسراغة عندما تفتح بيت المقدس ها؟ سراغة المالك
سراغة المالك ونزاهم كيف بك عندما تصور صورين صورك سراغ
على الصحيح ما هي
إنه على حديث سراغة عندما تفتح المدائن ما يصور بشواري كسرة
يقولها في نفس الموقف هذا
لا الحديث الذي يقول عند الخوي الى السجود ما يستدل به على ان تقضي بيديه قبل بيديه حديث لا يبرك احد الزعير ولا يقدر لا يبرك
احد الزعير ولا
يقدر
لان هذا ما يدل ان تضع عليه قبل ركبتين
هذا ما يدل لكن هذا بعض العلماء يقول ان البعير يداه ركبتاه في رجليه وهذا الحديث يدل على خلاف ما قاله هؤلاء وان الركبتين تكون في اليدين لان هنا قال يداه حتى بلغت الركبتين معنى هنا صارت في اليدين يعني معنى هذا يدل على ان الركبتين تكون في اليدين لانها ليست خاصة في الرجلين لان هذا الحديث واضح فيه أنه أطلق على اليدين أن فيها ركبتان فقال من قال من العلماء بأن يداء البعير في رجليه ركبتا البعير في رجليه وليست ركبتيه وليس في يديه هذا ليس بضعيف لأن الركبتين تكون في اليدين وهذا الحديث دليل عليه دليل على أن الركبتين في اليدين
إذا قلنا أن ركبتين في اليدين إذا قلنا أن الركبتين في اليدين كيف
لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه لأن البعير يعني كما هو معلوم أول شيء أنه يجزم على ركبتيه التي في يديه يجزم على ركبتيه التي في يديه يذني يديه ثم يجزم على ركبتيه ويصير لهما صوت يعني بعض الرؤية من قال فيه قلب قال ان الركبتين ليست في اليدين ولكن الركبتين تكون في اليدين في هذا الحديث وهذا حديث من دليل ما يستدل على تقديم اليدين في الذي هو وعدل وابن الحجر هو الذي في تقديم الركبتين على اليدين في بالي بن حجر الامر واسع في هذا اقول الامر في هذا واسع
ان
ما انطلق عليه.
نعم
ما انطلق
هو الهيئة التي يعني يمنع منها هي الهيئة التي فيها الهبوط الشديد الذي يطلع للصوت الناس البعيدة هي تحت العرش في المفروض. فكذلك المصلي لا ليس له ان يحرك رجليه وتحت ركبتيه في الارض ولا ان يهبط بيديه على الارض حتى يطلع لهما فوق وانما يعني يهبط بسرعة حتى يعني لا يصير يعني فإن قدم يديه يدل على الحديث المخالف وينقدم ركبتيه يدل على الحديث والعلماء اختلفوا بهذا والقضية يعني في الافضل والاولى.
يجب الوضوء
نعم إذا مسته بدون حائل أما إذا كان من وراء الحائل ما يوجد
الحائل
قبل عني متقدم لأنه جاء في بعض الروايات سؤال هو من أجل الروايات
نعم
هو فيه كلام ولكن يعني يدل على أنه متقدم فيه كان فيه قصة يقول جئت وهو من أجل الروايات وحد البشرى من صفا متأخر الذي فيه ايه؟ 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 حديث بسرعة أصحى وأثبت وهو متأخر ولكن فيه شيء على تفصل حيث قال جيت وهم لا تتنسك كان عمل على حديث بسرعة وليس على حديث صلق لأن حديث صلق يدل على أنه لا ينقض الوضوء وحديث بسرعة هو الذي فيه أنه ينقض الوضوء نعم وجاء من طريق البشرة من طريق طلق ما يدل على انه صار هذا فصار هذا مما يرجع حديث بكرة مما يرجع حديث بكرة نعم اي طلق نعم اعرف هذا جاء عن نفس طلق
وصدنا
الى
نفس الله هذا يدل على انه اجاب الوجود وانا اتاقب
ما أقول لا إذا كان على الوجود الوجود بداخل وأما إذا كان القدوم بداخل
الطريق عبد الله الأمير عن قيس بن طلق عن طلق بن حبيب قال وفدنا
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا إذا كان في الوجود الوجود بداخل وأما إذا كان المتقدم لأنه قال كيف وهم يأتي من المسجد لأنه أيضا قدم عن المسلم في أول أمره هم يأتي من المسجد
هذا
عليه الشيخ الحافظ
الشيخ
الإسلام الحافظ وجهه في الاعتبار. إيه. وش فيه؟ يشعر بالاعتبار أن حديث قلب حديث هناك. حديث بشرى ناس حديث. حديث بشرى. لا حديث بشرى هناك. حديث بشرى هناك.
المتقدم
على حديث
قلب.
والمتأخر على
حديث بشرى.
لا. المتقدم هو المنسوخ. حديث قلب. نعم. والناس هم متاخر هو حديث بسرعة
رجل تردد معرفة ما يا شيخ لما يذكر بعد الفرق من الألوان يعني تردد المؤذن إذا أذن
تقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة أي
نعم وتقول دعاء
تقول ثم تأتي قدو على مربع يقول عن جامع صدقائي نعم أن يدفع تقول إذا سمعتم النداء تقول مثل ما يقول المؤذن سواء في الإقامة أو في الأيام
طريقة الصلاة أقول الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة أو بس مصلي عليه يقول اللهم صل وسلم على محمد
الطريقة الكاملة هي الصلاة الإبراهيمية يعني قصدك الصلاة
بعد الإقامة
بعد الإقامة على الإقامة كان الصلاة الإبراهيمية أولى يعني أكمل وهي أكمل وهي اللي ينبغي أن يكون يتعلم
تقول
إنك
لا
تخذ المعاد
ولا
ما تقوله ما ذبت الحال ذكر أخي الذي ذبت إلى قوله الذي وعده هذا صادق تشويش إنك
كتاب والسنة
الكتاب والسنة والإطمان لا تنظرون مصادر الشهر لا يقال مصادر المسير نعم إذا كان من الأمور في ليس لرأي فيها مجال نضاف للرسول صلى الله عليه وسلم كلام الصحابي كلام الصحابي إذا كان في أمر ليس لرأي فيه مجال هذا لا يحكم الرفع وأما إذا كان الأمور الجهادية التي للرأي فيها مجال
قادمة ثلاثة مرات.
مش أقوى
القياس ولا قوى الصحابة؟
نعم
مش أقوى القياس. إذا كان يعني القياس واضح يعني من ناحية المطابقة للمقيس عليه لا شك أنه أقوى، لأن هذا يعتبر من الأدلة، من الأدلة الشرعية، لأنه هو الحق حكم بحكم منصوص عليه، حكم منصوص عليه، لأن قول الصحابي يقول اجتهاد، لكنه إذا وجد النص الذي يقاس عليه والقياس يعني واضح من ناحية الشبه بين المقيس والمقيس عليه والشروط القياس متوافرة، يعني فالقياس هو حجة من حجج، يعني هو أحسن بالدليل، أحسن بالدليل، لأنه هو الحق مثيل من مثيل، مثيل منصوص عليه، ليس عليه مثيل لم ينص عليه. يوم عاشوراء في يوم وسنة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، فتسن صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده، لكن ما هو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو يوم العاشر المحرم، ما هو اليوم العاشر؟ إن كان الشهر الذي خرج كامل وأنه يعني دخل يعني الشهر بالخميس ويكون يوم ثلاثة وبكرة تسعة، اليوم السبعة كان الشهر اللي راح كامل، وإن كان هناك اليوم تسعة والجمعة عدد، لكن الاحتياط، الاحتياط لأن نقول إنه كامل، نقول ان الشهر الذي راح كان، وان الشهر دخل مثلا بالخميس فيكون يوم اثنان وبكرة تسعة ويوم السبعة عشر، لان هذا يقين الانسان صام العشر بيقين. اما لو صام الانسان اليوم وغدا ثم طلع ان الشهر يعني يكون كاملا، فإن اليوم يصير الثمانية وبكرة يصير تسعة وما يصير الإنسان صام العاشر، هذا الإنسان صام العاشر، لكنه يعتبر أن الشهر اللي راح كان ثم يعني صار اليوم ثمانية مثلا على اعتبار الشهر اللي راح كان، فيصير يوم ثمانية وبكرة تسعة ويوم تسعة، فيكون الإنسان يعني اعتبر الشهر ده هو الحمد الخميس وصام الجمعة والسبت، يصير أبلغ العاشر بيقين، العاشر يدركه حتما سواء كان الشهر نادر اللي راح كامل أمر، يعني يصير يعني أدرك العاشر حتما. أما إذا أخذ بأن الشهر الذي مضى ناقص فإنه لا يكون قبل يدرك العاشر، يعني يصوم الثامن والثالث إلا الناس أحوط، يعني كل إنسان يصوم الجمعة والثالث أحوط في إدراك العاشر. ثم ايضا الاصل في الشهور اثنان العدة الا ان تثبت الى ست الهلال، الاصل في الشهور ان تقبل عدتها، وشهر الحج دخل في الثلاثة، فاذا يعني ان ثبت الهلال التي اربعة والا فانه يكمل، يعني هذا هو الاصل كما جاء في شعبان، يعني فهم عليك بعض سنة عدة شعران جلال كل يوم، معناه أن الأصل هو إثمان العدة إلا أن تثبت الرؤية بنقصان الشهر، فعند ذلك العبرة بالرؤية، فلو ثبت أن الهلال رؤية ليلة الأربعاء لصار كل نفس ثمانية يوم ذكرى، يعني هذا هو الإثمان، يعني الشهر عرف عجما بأنه دخل بالباب الأربعة، لكن ماذا من لا يقوم فالاختيار في أن يكون الإنسان يبقل أن يجمع
الأربعة. أما الإنسان الذي لا يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يصلي في أي مسجد في المدينة لا يقال انه لو تنفل في بيته يكون افضل من فات المسجد رسول الله، افضل من نافلة المسجد رسول الله، لان هذا اصلا ما صلى الفريضة من المسجد رسول الله حتى انه يذهب الى بيته ويصلي نافلة كما كان في الناس.
تقطع
الصوف يا شيخ المظلة وجهة
في المظلة
يدخل يدخل المطلوب وإذا وجدت وجهة الطلعات، ولكن يأثم الناس عندما يعني يجدون الصفوف يعني متقطعة فيدخلون ولا يكملون.
طيب بعض الشيخ إدراك الصلاة يا شيخ فيأتي مؤخرة المظلة
الأولى الذين يأتي إلى أن يصل إلى الصفوف الأول، وأن يعني ولو فاته كثير من الصلاة، لكن إذا كان ستفوته الصلاة ويفرغ الإمام من الصلاة لو مشى فله أن يدرك الجماعة، له أن يدرك الجماعة يعني ولا يجعلها تفوته.
هذا الشيء بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرس على 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 عموم إحنا أنا نستعمل ساعة نبهها يا
شيخ. يعني نهى عن اتخاذ الجرس الذي يعني يربط بالبهائم ويعلق على البهائم، كذلك الذي يعني يسافر بها ويتعلق عن البهائم عليها، ويعني الجلد الذي له صوت الجرادين الغنين يعني الجراد النائف يعني لأنه صوت يعني
أنا من أقول لك
عندنا 3 سنوات في الشارع، 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 3 سنوات في الشار